الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة القصص، وصلنا في الدرس الماضي إلى التعقيب الكريم الذي جاء بعد قصة قارون، وهو قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، دعوت يا محمد إلى الله فعاداك الناس وتآمروا على إخراجك وأخرجوك، لا بد من أن تعود إليهم فاتحا وظافرا، لا بد من أن يعزك الله عز وجل، لا بد من أن يرفع قدرك، لا بد من أن يذل أعداءك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ وإيام بيكون شاب ناشئك بتدين، بيعادوا أخواته وأهله وأبوه والجيران وبيت عمته وبيت خالته، انجذب وتمشيخ وصار عقله صغير، وهن اختلاط وسهرات وحفلات وانطلاقات، هو قاعد بغرفة لوحده خايف من أن يعصي الله معهم، وصار منكمش على نفسه. لا بد من أن يرفعه الله فوقهم، بس والعاقبة للمتقين. الحبل مرخي هلأ، لا بد من أن يرفعه الله فوقهم، لا بد من أن يعزه، لا بد من أن يغنيه، لأنه آثر مرضاة الله عز وجل. إن الله لا يباهي الملائكة بالشاب المؤمن، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. طبعا لأنك تخشى الله عز وجل رفضت هذه النزهة المختلطة مع أهلك، ذهبوا إلى المكان الفلاني وتناولوا أطيب الطعام وشربوا أطيب الشراب وضحكوا ولعبوا وتراشقوا بالثلج، وأنت جالس في بيتك تخشى أن تكون معهم. لا بد من أن يرفعك الله عز وجل. دعيت إلى حفلة، إلى سهرة، إلى دعوة فيها ما لا يرضي الله، فقلت: معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمين. بدوت وكأنك هيك جاهل خائف، هم منطلقون، هم لا يهابون شيئا. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. الله عز وجل بيحب المؤمن يكون واثق منه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تكن ضعيف النفس، أنت ولي الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يحبك الله عز وجل أن تعتز به، وأن تثق بنصره، وأن تثق بتوفيقه، وأن تثق بدفاعه عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لذلك إن الذي فرض عليك القرآن، دعوت إلى القرآن، إلى رب القرآن، إلى رب السماوات والأرض، دعوت إليه فتآمر عليك قومك فأخرجوك، لا بد من أن تعود إلى مكة وهم متأطئو الرؤوس. لما استعرض أبو سفيان جيش رسول الله قال: يا ابن أخي، ما أعقلك وما أحكمك وما أوصلك؟ ما أعقلك وما أحكمك وما أرحمك وما أوصلك؟ قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ والله الذي لا إله إلا هو، أرواحهم جميعا معلقة بين شفتيه، 10,000 سيف متوهج في ضوء الشمس، تنتظر هذه السيوف كلمة من رسول الله. ما تظنون أني فاعل بكم؟ هؤلاء الذين عذبوه، هؤلاء الذين عذبوا أصحابه، هؤلاء الذين أخرجوه، ائتمروا على قتله، قاطعوه حاربوه فعلوا به كل ما فعلوا. لذلك إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اقرأه، أتقن تجويده، احفظه، تفهم تفسيره، اعمل به. هذه المعاني كلها مستفادة من قوله تعالى يتلونه حق تلاوته. اجعله كتابك المقرر، اجعله كتاب الحياة، اجعله كتاب العمر. احرص على فهم آياته آية آية. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. المعنى الرابع جاء به ابن عباس رضي الله عنه، قال حينما قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا الصحابي الجليل فهم من هذه السورة نعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن العظماء الأنبياء أهدافهم الكبيرة تجعلهم إذا حققوا أهدافهم لا شأن لهم بالحياة بعدها. أما عامة الناس يعيش ليأكل أو يأكل ليعيش، ما دام الأكل موجود والبيت موجود وزوجة موجودة عايش مكيف. أما العظماء أهدافهم كبيرة جدا، فإذا حققوها لا معنى لحياتهم بعدها، إذا حققوها حياتهم لا معنى لها. لذلك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا انتهت حياتك يا محمد فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هكذا فهم الصحابي الجليل ابن عباس هذه السورة، وفهم هذه الآية أيضا، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فإذا ردك إلى مكة فقد فتحت مكة ودانت لك الجزيرة وانتهت مهمتك. وهذا الذي حصل بعد الفتح، بزمن يسير جاءت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إلى الموت أو إلى الحشر أو إلى القيامة أو إلى الجنة. وبعضهم يفهم هذه الآية فهما عمليا، يعني إذا أراد أن يسافر وتمنى على الله أن يرجع، لا أن يرجع في نعش، أن يرجع على قدميه، يتلو هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الإنسان بيسافر يرجع أو لا يرجع. على كل المعاني كلها، المعنى الأول إذا دعوت إلى الله عن طريق هذا القرآن كما قال الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا، إذا جاهدت الناس في تعليم القرآن الله عز وجل رادك إلى معاد، لك مقام كبير. والمعنى الثاني لك حساب عسير، سيسألك هل كنت في مستوى هذا القرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان قرآنا يمشي. السيدة عائشة سئلت عن خلقه فقالت كان خلقه القرآن. فأنت في مستوى القرآن، أنت مطبق للقرآن. المعنى الثاني. المعنى الثالث لهذه الآية إذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه في دينك ودنياك. المعنى الرابع أن الإنسان إذا حقق أهدافه الكبرى انتهت مهمته في الحياة. يعني أنت لك مهمة في الحياة. من أيام خطر في بالي مثل، الجامعات المتقدمة جدا اللي فيها أموال طائلة تبذل من أجلها، فيها حدائق غناء، فيها ملاعب، فيها مسابح، فيها مطاعم من الدرجة الأولى، خدمة فيها ذاتية، وفيها يعني أماكن للنوم راقية جدا طبعا، وفيها قاعات تدريس، وفيها مكتبات ومخابر. إذا طالب انتسب لهذه الجامعة أعجبه مسبحها وأعجبه ملعبها وأعجبته حديقتها وأعجبه الطعام فيها، أما غرفته في بناء الطلاب أعجبته جدا، فصار يمضي وقته بين النوم في غرفته وبين اللعب في الملعب والسباحة في المسبح والتنزه في الحديقة، هكذا من ملعبها إلى مسبحها إلى حديقتها إلى الطعام إلى النوم، يوم إثر يوم وأسبوع إثر أسبوع وشهر إثر شهر، ثم ماذا؟ نسي أخطر ما في الجامعة، نسي الدراسة، نسي قاعات التدريس، نسي المطالعة، نسي التهيئة للامتحان، نسي نيل الشهادة. والله الذي لا إله إلا هو، مع أن هذا مثل غريب لكنه أيضا بعيد عن الحقيقة. يعني هذا الذي يلهو في الدنيا، يأكل ويشرب وينام ويعمل ويحصل الأموال ويسافر ويعود وينسى لماذا هو في الدنيا، لماذا خلقه الله عز وجل، إنه في خسارة كبيرة. إذا أنت لك مهمة، هل عرفتها؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. يعني أجمل دعاء سمعته مرة من رجل قال لي: الحمد لله على وجود الله. إيه الله بيعرف المهتدي من الضال، والمحق من المبطل، والصادق من الكاذب، والمخلص من المنافق، الله بيعرف. يعني إذا توهم الناس أنك غير صادق وأنت عند الله صادق لا تسريب عليك، إذا اتهمك الناس بأنك غير عالم وأنت عند الله عالم فلا تسريب عليك، إذا اتهمك الناس بأنك غير مخلص وأنت مخلص لا يهمك الأمر، علاقتك مع الله عز وجل يعني معك كيلو معدن، استطعت بذكاء كبير أن توهم الناس أنه ذهب فصدقوك، أنت الخسران، صدقوك هذا تنك هذا معك. وإذا كان معك كيلو ذهب وظنوا أنه تنك معدن رخيص، أنت الربحان. علاقتك مع الله فقط، من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. كن مع الله ولا تبالي، كن مع الله ترى الله معك. قال له: من الذين قتلوا في القادسية يا فلان سيدنا عمر؟ قال: مات خلق كثير. قال له: من هم؟ قال: إنك لا تعرفهم. بكى سيدنا عمر، قال: وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم، ومين أنا؟ يعني إذا الله بيعرفه خلاص، إذا عرف نيتك وإخلاصك وصدقك واستقامتك وتحريك للحق، ليقول الناس عنك ما شاءوا، كلامهم لا وزن له لا قيمة له، كما قال النبي الكريم: ابتغوا الرفعة عند الله. العبرة أن تكون في رضوان الله، أن تكون صادقا مع الله، أن تكون مخلصا مع الله، أن تكون عند الأمر والنهي، أن تكون في طاعة الله. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. قال أحد العلماء الكبار في العصور السابقة، يعني يبدو أنه بسبب من غيرة أو عداوة أو حسد روج عنه بعض خصومه ما روجوا، فقال له مرة واحد، قال له: والله يا سيدي إني أشفق عليك مما يقال عنك. فقال: هل قلت أنا عنهم شيئا؟ قال: لا والله. قال: إذن عليهم فأشفق، عليهم مو علي، أنا ما خلفت أمر الله إطلاقا. هل قلت عنهم شيئا؟ قال: لا. قال: عليهم فأشفق. أتشفق علي؟ فإذا كنت مع الله لا تبالي، إن الله لا يتخلى عنك ولا يسلمك لأحد ولا يفضحك، لأنه هو الولي الحميد، ولي الحميد. نعم، هي جميلة الآية: قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. يعني بيكون الضال طريق اللسان، قوي الحجة، عنده قوة تأثير وهيمنة على الناس، والمحق قاصر أحيانا، فيتوهم الناس أن الحق مع فلان. النبي قال هذا، قال: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر. خصمين جاءوا النبي، واحد طريق اللسان قوي الحجة يعني بالهيلمة، حلف والتالف وجاب أدلة أنه أنا الحق معي. قال: فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من نار. يعني إذا نجوت من النبي لا تنجو من الله عز وجل. إذا نجوت من النبي، مثلا بيقول لك: أنا تزوجت زواج شرعي إيجاب وقبول وشاهدي عدل ومهر وما في أي مخالفة شرعية، ولكن في نيتي أن أطلقها بعد أن أنتهي من الدراسة في هذا البلد. قد تنجو من القضاء الإسلامي، من العقد شرعي فعلا، الزواج شرعي، إيجاب قبول، في ولي، شاهدا عدل، مهر، ما في ولا مشكلة. لكن لست على التأبيد، في نيتك أن تطلقها، هل تنجو من الله عز وجل؟ لا تنجو. الله عز وجل له أمر تكليفي وله أمر تكويني. مثلا أمرنا بقطع يد السارق، هذا أمر تكليفي، وربنا أحيانا يقطع يد السارق بأمر تكويني، حادث. فإذا لم تقطع اليد بأمر تكليفي، إذا عطل هذا الأمر أو لم يطبق، قد تقطع هذه اليد بأمر تكويني. إذا نجوت من تدمير المال أو من إتلاف المال بأمر تكليفي، لا تنجو من أمر تكويني. يعني بنشأ أيام، إذا امتنعت عن دفع الزكاة قد يأتي أمر تكويني فيأكل الأخضر واليابس. والدليل دليل إخلاص النبي عليه الصلاة والسلام: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم أنه سيكون نبيا، دليل إخلاصه ما كان يعلم، لو أنه يعلم لكان مفتري، ما طلبها ولا فكر بها ولا خطرت في باله. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. لو أن هذه الدعوة النبوية ليست من عند الله عز وجل لعرف ما يفعل، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم إطلاقا أنه نبي وأنه رسول وأن كتابا سيتنزل عليه، هذا يؤكد إخلاصه لله عز وجل. ربنا عز وجل قال: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب. حتى أن قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ما هو الضلال في حق النبي؟ النبي رأى قومه منحرفين، ضائعين، شاردين، تائهين، جاهلين، وليس عنده الوسيلة كي يهديهم. كان في حيرة شديدة من أمره، ماذا يفعل؟ فلما جاءه الوحي: فاصدع بما تؤمر. هذا هو معنى الضلال، يعني ما كان يعرف ما الطريق إلى هدايتهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب. هلأ ما معنى إلا رحمة من ربك؟ يعني حينما ألقي إليك هذا الكتاب كان إلقاؤه برحمة من ربك، أراد أن يرحمك ويرحم أمتك. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، لا تكونن معينا لهم. يعني أنت لا تفعل هذا، وهذا نهي المقصود منه أمته بالتبعية. لذلك من أعان ظالما سلطه الله عليه، ومن أعان ظالما ولو بشطر كلمة. يعني أنت عند صديق لك موظف وحيوقع عقوبة بحق موظف صغير، وأنت شعرت أنه الموظف مظلوم، قال لك: شو قولك؟ قلت له: بس هزيت رأسك، قد أعنته على هذا الظلم. من أعان ظالما ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. إذن فلا تكونن ظهيرا للكافرين. المعنى الثاني: لا تكونن ظهيرا لهم، أي لا تكونن بين ظهرانيهم. من أقام في بلد المشركين فقد برئت منه ذمة الله. يعني ساكن ببلدك، بلد إسلامي، في مجالس علم، في مساجد، لك أهل، لك دخل مقبول يكفيك، أنت طموح، ذهبت إلى بلد يعني ترتكب فيه فاحشة الزنا على قارعة الطريق، أينما تحولت فالمعاصي من كل جانب. من أقام مع المشركين فقد برئت منه ذمة الله. وأغلب الظن أن هذا الذي يعتد بنفسه ويقيم في بلد الكفر، أغلب الظن أنه بعد مدة ليست في القليلة يصبح منهم. لك يا أخي والله انجرفت والتيار قوي، 40 محطة تعمل 24 ساعة باستمرار، شيء مغري يا أخي. طبعا من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. فقال العلماء: فلا تكونن ظهيرا للمشركين، بمعنى لا تقم معهم. قال بعضهم: هذه أمر بالهجرة. لماذا هاجر النبي؟ من هذه الآية: فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك. ادع إلى معرفة ربك، وادع إلى طاعة ربك، وادع إلى عبادة ربك، ولا تكونن من المشركين. كن خالص الطاعة وخالص الوجهة وخالص النية. الطاعة والوجهة والنية، أيام الإنسان مطيع لله لكن الوجهة لغير الله عز وجل، ملتهي بعمله بشغله. أيام مطيع لله وله وجهة إلى الله، مطيع وله وجهة وخالص النية. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. أي جهة تدعوها مع الله فهي باطلة. لا إله إلا هو. لماذا لا تدعو مع الله إلها آخر؟ لأنه لا إله إلا هو، هي دعوة باطلة. هذا تزييف للحقيقة، هذا وهم، هذا جهل، هذا تصور كاذب. ولا تدعو مع الله إلها آخر لأنه لا إله إلا هو. كل شيء هلك إلا وجهه. من معاني هذه الآية يعني أي عمل في الدنيا مهما بدا عظيما، أخي هالبناية 112 طابق بنيت من الحديد الصرف فيها 30 مصعد، هذا المعمل يغطي العالم بإنتاجه، ماشي الحال. أقيم نفق تحت البحر بين فرنسا وإنجلترا، شيء جميل. بني أطول جسر في العالم، أجمل من هيك. وصلنا إلى القمر. قال: كل شيء هالك إلا ما ابتغي به وجه الله. من معاني الآية هي كل شيء هالك. تأتي يوم القيامة كله، إذا السماء كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا وإذا، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. فمهما كان العمل عظيم، البناء شامخ، الجسر طويل، النقنات عظيمة، إنجازات، كشفنا الفيروس الفلاني، عملنا كذا، وصلنا إلى أعماق البحار، وصلنا إلى الفضاء، أرسلنا مركبة إلى المشتري، بقيت 6 سنوات تسير بسرعة 30,000 كيلو بالساعة. قال: كل شيء هالك إلا وجهه، أي ما ابتغي به وجه الله. الأنبياء أعمالهم خالدة، وغيرهم أعمالهم بائدة، خالدة وبائدة. هذا المعنى الأول: كل شيء هالك إلا وجهه. المعنى الثاني: كل شيء هالك مستقبلا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. في كل منظر للمدن الغربية، الحدائق وناطحات السحاب والشوارع والنظافة والترتيب والجسور والحدائق العامة وحدائق الحيوان والمتاحف والأبنية والأدراج متحركة. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. شو الخرابة هي؟ هون كان في مدينة اسمها باريس مثلا، فجعلناها حصيدا في قيام الساعة كأن لم تغن بالأمس. إذن كل شيء هالك مستقبلا. المعنى الثالث: الإنسان وجوده غير ذاتي فهو في حكم الهالك. يعني إذا كان آلة متحركة كهرباء من عندك، أنت بأي لحظة تكبس الزر بتوقفها، هل لها أن تفتخر بحركتها؟ كل شيء هالك، يعني هالك لأنه وجوده غير ذاتي، لولا أن الله تجلى عليه لما كان، كن فيكون، زل فيزول. فإما أنه هالك مستقبلا أو أنه الآن هالك. الإنسان فاء الصباح ما في شيء، الله شاء لك ذلك، وإلا إذا كان نايمة جنبه زوجته دقته كثير بردان قامت لقته ميت، شخص بعرفه ما في شيء، مست يدها يده في أثناء الليل فشعرت ببرودة في يده فاستيقظت فإذا هو ميت. فإذا واحد صباحا استيقظ يرى ويسمع حركته صحيحة، أجهزته أعضاؤه، معناتها الله سمح لك ذلك، فأنت بالأساس هالك، أنت النائم ميت، ثم يبعثكم ليقضى أجله. إذن كل شيء هالك. شو معنى شيء؟ أولا كل شيء أي كل موجود مهما بدا تافها، الشيء تعني الموجود، كل شيء هالك إلا وجهه. ما قال الحكم له، قال له الحكم، لو قال الحكم له ولغيره، أما له قصرا وحصرا، هو الحاكم، الأمر أمره، القرار قراره، الفعل فعله، التنفيذ تنفيذه، له الحكم، وأما أنتم فأنتم مخيرون وإليه ترجعون وسوف يحاسبكم. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وحده. ما هو الشرك؟ أن ترى الحكم بيد غير الله، أن ترى أن فلان ينفعك، بإمكانه أن ينفعك، بإمكانه أن يضرك، له الحكم حصرا وقصرا، وإليه ترجعون لتحاسبوا عن أعمالكم صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها. والحمد لله رب العالمين.